أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم في الحصة السابقة أن عموم المسلمين بشكل عام من دون الدخول في التفاصيل متفقون على أن هذا المنصب، منصب الإمامة السياسية، هو منصب ذو بعد ديني وله أحكامه الشرعية، وأن الإسلام قد غطى هذا الجانب المهم جدا من جوانب حياة الإنسان. طيب، ما هي نظريتكم أيها الشيعة في هذا المجال؟ الشيعة يقولون: نحن نعتقد بأن الإمام في الدين هو الإمام في الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام في الدين وهو الإمام في الدنيا. بعد علي بن أبي طالب عليه السلام هو الإمام في الدين، هو الإمام في الدنيا، وهكذا. وأن الله سبحانه وتعالى شرع لهذا المنصب أوصافا، أن يكون الشخص على هذه الدرجة من المعرفة، على هذه الدرجة من التقوى، الورع إلى آخره من مواصفات، بحيث يؤدي مهمته على أكمل وجه ولا يكون هناك خلل في المجتمع الإسلامي بسبب الرؤية الإسلامية، أن لا يدخل الإسلام الاضطراب والإرباك للمجتمعات بسبب أنه يشرع بشكل غير مناسب من جهة الإمامة السياسية. قال: والاتجاه الذي تتبناه الشيعة في الإمامية، في الإمامة، يبتني على نظام متكامل للإمامة لو قدر له التطبيق في الخارج. هل هو قابل للتطبيق؟ نعم، بنفسه قابل للتطبيق، ولكن لا بمعنى القهر والغلبة، أن الله سبحانه وتعالى يجبر الناس، ينزل ملائكة على الناس يجبرونهم على بيعة الإمام. هذا ما صار دين، ما صارت الدنيا دار اختبار، دار امتحان. لو قدر له التطبيق في الخارج لعالج مشاكلها وشؤونها من دون ثغرة أو نقصان، لأنه دين كامل من الله الكامل، بما في ذلك وظائف الإمام، وأنها كوظائف النبي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام في الدين وإمام في الدنيا، وهكذا من يأتي بعده. واستيعاب وجود الأئمة عليهم السلام للفترة الزمنية التي يفترض فيها حكم الإسلام للأرض وعصمة الإمام وغير ذلك. طيب، هنا يأتي تساؤل، أنه الأئمة 12، إذن كيف يعني يموت الإمام الثاني لو كان هم الذين حكموا الدنيا؟ فكيف سيكون الحال؟ يعني بموت الثاني عشر تنتهي الحياة؟ لا ندري. كيف كان الحال لو رضي الناس بالأئمة حكاما؟ هذا أمر لم يحصل، حتى نعرف أنه الله سبحانه وتعالى كيف كان يريد للبشرية أن تسير. بالنتيجة سارت البشرية باتجاه معاكس لهذا الأمر، وأدت إلى الغيبة وطول عمر الإمام الثاني عشر اللي هو أيضا الخليفة. أما لو كانوا حاكمين كيف كان يحصل الحال؟ كيف تكون أعمارهم؟ كيف تكون ولاياتهم؟ الله أعلم بذلك، ما يتطرق المصنف لهذه المسألة هنا، يتكلم فقط في الكليات من دون الدخول في التفاصيل. هذه الرؤية الشيعية. أما اتجاه الجمهور فلا يبتني على نظام محدد للإمامة. نفتهم ما هو نظامكم، ما هي رؤيتكم للإمامة؟ أنها بالتنصيص، رسول الله ما نص. أنها ببيعة أهل الحل والعقد، عثمان ما بايعه أهل الحل والعقد، عمر ما بايعه أهل الحل والعقد، معاوية ما بايعه أهل الحل والعقد. بماذا هي؟ بالقهر والغلبة، هذا هي الرؤية الإسلامية. ما هي الرؤية الإسلامية بحسب نظريتكم؟ نظرية الجمهور ما هي؟ فوضى، فوضى، عدم وضوح، ضبابية، لأن عندنا تلون، تنوع في أشكال الخلافة التي يرونها جميعا شرعية. طيب كيف؟ يعني كل ما وقع شرعي مهما كان، أصلا نظام محدد ما يوجد، فضلا عن أن يكون نظاما متكاملا. أصلا نظام ما مفهوم، أصلا نظام مبهم، بل يبتني رؤيتهم، اتجاههم يبتني على الاعتراف بالأمر الواقع. ما حصل هو هذا الصحيح، زين، ما حصل في سقيفة بني ساعدة هو هذا الصحيح، أبو بكر ينصب هو هذا الصحيح، عمر ينصب ستة ويحبسون 3 أيام ويهددون بالقاتل كلهم أو بعضهم، إذا ما اتفقوا يقتلون، إذا اتفقوا على يعني بعضهم اتفق الأغلبية الباقي يقتل. هذا النظام اللي اقترحه، طبعا هذا همات لم يرد فيه أي وجه شرعي، ليس فيه نص، ما عندنا قطعا نص شرعي ليبرر قتل هؤلاء الستة الذين بحسب نظره كلهم يصلح للإمامة. هو قال يختارون واحدا منهم، من هؤلاء الستة وليس من غيرهم، فبحسب نظره هؤلاء الستة هم الأجدر بمنصب الإمامة، فإذا اختلفوا يقتلون، فنقتل من هو أصلح وأجدر بأن يكون إمامنا وأن يكون واجب الطاعة، نقتله. هذا الإسلام هكذا، أي طريقة إسلامية. والتعامل معه مع الأمر الواقع، ودعم هذا الأمر الواقع، وتفسيق من يخرج عليه، وتكفير من يناقشه، وقتل من يشكك فيه. المهم هذا يبقى على ما هو عليه، لا تثيروا ما كان، لا تحققوا، لا تسألوا عما كان، وإضفاء طابع الشرعية عليه، طابع القداسة، فبعد لا يلمس، لا ينظر إليه بشك، لا ينظر إليه بريبة، تبعا للقوة القائمة والسلطان القاهر. خلاص اللي عند اليد الطولة يفرض رأيه على الآخرين من دون أي ضابط لاختيار الخليفة. ماكو، هو تسلط صار خليفة. حتى كان كثير من الخلفاء الذين ينتظر منهم أن يكونوا حماة الإسلام أو حماة للإسلام العظيم وللمسلمين، يقيمون العادل، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يعلمون الناس الأحكام الشرعية، وينشرون بينهم الفضائل، وإذا بموائدهم كذا وكذا في منتهى الانحلال الخلقي. في منتهى، طبعا كلمة دقيقة، ويعف المصنف حفظه الله تعالى، ونعف نحن أن نتكلم، وأسماعكم أيضا نكرمها أن نذكر بعض ما صدر من هؤلاء الذين هم تسموا باسم الخلفاء، صاروا خلفاء ولبسوا جلباب الخلافة، أمور ما تذكر، لا يناسب أن تذكر لا في المقام الخاص ولا في المقام العام. فكلمة في منتهى الانحلال الخلقي هي كلمة صحيحة وفي محلها وليست مبالغة. المؤلف ليس من أو المصنف ليس من الذين يبالغون، ليس من أهل المبالغة، الخطابيات، الكلام الدعائي، لا، الكلمة محسوبة، وهذه الكلمة قطعا في محلها ويقصدها، وهي صحيحة 100% في منتهى الانحلال الأخلاقي، في منتهى الانحلال الخلقي، أو في قمة الظلم وجر، بعضهم ما كان عند تحلل خلقي بهذا المستوى، ولكن كان عنده سفك للدماء بشكل غريب، بشكل منقطع النظير، أو كان غاية في ضعف الإدارة وفي ضعف الشخصية. سأذا ما كان عنده هذا الانحلال، ما نقل عنه، أو كان عنده شيء أهون من الآخرين وإن كان من الكبائر، هذه قضية الكبائر منتهين منها، هذه من الواضحات، الكلام أنه في أي مستوى في التسافل، لا أنه ما كان عندهم، لا، قضية قتل المخالف، هذه فت قضية صارت من أوليات الحكم والسلطان أن يسفك دم المخالف له من دون أن يقيم عليه حد الله سبحانه وتعالى أنه ارتكب ما يوجب أن يعاقب بهكذا شكل، أن تزهق روحه. هذا أمر صار هينا وصار سهلا ولا يسأل العمال عنه، أنه تعال يا الحجاج بن يوسف الثقفي، أنت دخلت الكوفة وأعملت السيف في أهلها، الشاب والشيخ الكبير وسيد قومه وقارئ القرآن وراوي الحديث والفقيه ما يسلم منك أحد، تعال بأي حق؟ هذا الخليفة ما يحاسبه، بالعكس هو نصبه لأنه سفاك، نصبه لأنه مصاص دماء. هذا الأمر أصلا ما يحسب إلى هذه الدرجة وصلنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصار هذا المنصب الإلهي المقدس بالآخرة بالنتيجة بالآخرة ألعوبة بأيدي النساء والخصيان والمماليك والمنتفعين، وهدفا لكل طامع. صار أصلا خاتم الخلافة بيد من ليس أهلا لأن يتخذ القرار في هذا المجال. طيب النتيجة ماذا كانت؟ الويلات والكوارث. وقد جر ذلك كله على الإسلام وعلى المسلمين ما جر من الويلات والمضاعفات عبر التاريخ الطويل المظلم، حتى انتهى الأمر إلى رفضه عمليا. انتهت الناس من هذا الكابوس المرعب، قالت لا نريد الخلافة الإسلامية، إذا هذه هي الخلافة الإسلامية فلا نريدها، طبعا لأنها ليست إسلامية، إسلامية فقط بالاسم، إسلامية فقط بالادعاء والعنوان الكاذب الباطل، والناس بفطرتها تشاهد أن هذا ظلم وهذا باطل. وهذا طبعا حتى الفقهاء يذكرونه، هذا ليس فقط أمرا مقتصرا على عموم الناس، حتى الفقهاء كانوا ينصون على أنه بيوت المال ما بقت بيوت مال، أمر بالمعروف ما بقى، نهي عن منكر ما بقى، أحكام ما بقت، حدود الله ما بقت. حتى انتهى الأمر إلى رفضه عمليا بإلغاء نظام الخلافة رأسا، وإلى تدهور أمر المسلمين تدهورا تدريجيا، حتى انتهوا إلى أوضاعهم الحالية المزرية المأساوية في دينهم ودنياهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب هذا هو دين الله؟ هذا هو دين الخاتم؟ أنت عندما نزهت من تحب من المتقدمين وقدستهم وصوبت فعلهم ضعفت الإسلام ونسبت النقص لله سبحانه وتعالى، أن يشرع هكذا كارثة، أن يشرع هكذا فاجعة، أن يشرع هكذا مصيبة، وكرهت الناس بالدين. ولا يظن مع ذلك كله، أو لا يظن مع ذلك كله بعاقل غيور على الإسلام والمسلمين، مقر بحكمة الله سبحانه وتعالى في التشريع، الله سبحانه وتعالى يشرع الأصلح أو يشرع هكذا تشريعات مدمرة، مقر بحكمة الله تعالى وكمال تشريعه، أن يرضى لنفسه أن ينسب لله عز وجل تشريع نظام الإمامة على هذا النحو من التخبط وعدم الانضباط. يذكر أمور بسيطة وكلية وعامة جدا، وإلا الدخول بالتفاصيل يحتاج لعله 6 أشهر فقط لذكر نماذج من الفجائع والمصائب التي مر بها الإسلام من القرن الأول وإلى يومنا هذا. ما ارتكبه بين قوسين خلفاء رسول الله، ظل الله في الأرض، من يجب طاعته، من لا يجوز الخروج عليه، دعاء له، ما ارتكبه هؤلاء من فجائع ومصائب، هذا التاريخ مدون. وطبعا التاريخ يذكر بعض الأمور، نحن عشنا في زمن طاغية من أعتى الطواغيت، وعندنا من التفاصيل اليومية للفجائع التي كانت ترتكب ما يملأ القواميس ويملأ المعاجم، يملأ دائرة معارف كاملة. ولكن مع ذلك نجد أن التاريخ ما دون هذه الأمور، أمور بسيطة جدا يدونها التاريخ مما وقع. وبعد جيلين عندما نتوفى ويتوفى أبناؤنا، هذه التفاصيل كلها للأسف ستزول، لأنه ليس هناك تدوين صحيح وتدوين ممنهج وبشكل علمي رصين لما وقع وما حصل. أصلا ما يمكن تدوين كل هذا الأمر، يحتاج إلى جهد جبار، لا توجد إرادة حقيقية عند الحكومات المتعاقبة لفعل هذا الأمر. فكيف في تلك الأزمنة أصلا لا يوجد وسائل اتصال؟ الذي في مكة لا يدري ماذا يحصل في المدينة، والذي في الكوفة لا يدري ماذا يحصل في مكة والآخره. مع ذلك ينقل إلينا أمور على الهامش، روايات متفرقة مما كان، وإلا لو كنا شهدنا تلك العصور أيضا لوجدنا مفردات يومية لظلم مستمر على مدى قرون، على مدى قرون وليس شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. يعني هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الإسلام؟ هذا هو الدين الخاتم؟ هنا فقط يذكر لمحة بسيطة، ولا سيما بملاحظة ما عليه هذا النظام ومن يتبناه من التناقضات والمفارقات الطريفة المضحكة المبكية التي يرفضها الإنسان بفطرته، بعيدا عن التراكمات العقائدية والتعصب. طبعا عند التعصب يصحح ما كان، ولكن إذا يتجرد عن تعصبه وعن موروثه بمجرد أن يرجع إلى فطرته يقول هذا واضح البطلان، هذا لا يحتاج أن أفكر فيه لثلاث دقائق أو خمس دقائق، بمجرد أن ألتفت إلى قبحه مباشرة أقول الله سبحانه وتعالى قطعا لا يرضى به، قطعا ما شرعه. منها من الأمور العجيبة في هذا المجال أن الإمامة الحاكمة المفروض الطاعة، المفروض شرعية إمامته وشرعية حكمه وحرمة الخروج عليه، يخرج عليه شخص، هذا الشخص باغي، فاسق، فاجر، البعض يقول كافر، يجب قتله، يجب على المسلمين قتاله حتى يفيء إلى طاعة الإمام، نقاتله حتى يرجع إلى طاعة هذا الإمام مهما كانت حاله، فقيه، عالم، كذا، ينتسب إلى من يكون. بالنتيجة بما أنه خرج على هذا الحاكم، خرج على حاكمنا، فهو يقاتل وكذا وكذا. ولكن إذا في غفلة منا هذا الباغي استطاع أن يقتل خليفتنا مثلا، أو يحبسه، أو يقطع قطعا إربا إربا ويأخذ البيع على نفسه، خلاص انقلبت الآية، انقلبت الصورة، وصار هذا الآن اللي كنا نريد نقاتله وحملنا السيف لكي نقاتله وخرجنا لقتاله، وإذا به يدور من الباب الخلفي ويدخل ويقتل الخليفة، صار هو الخليفة الشرعي، الآن نبايعه ويكون هو مفترض الطاعة، نرمي السيوف ونرفع عكفنا بالدعاء له بالتوفيق والسداد. لكن إذا غلب الخارج بقدراته غير المشروعة وحرام، وهو خارج باغ مهدور الدم، حتى أبطل سلطان من كان قبله وقضى عليه، الآن صار هو الإمام. فالباطل الذي جاء به هو الذي أكسبه المشروعية، الحرام الذي فعله هو الذي جعله إماما يحرم الخروج عليه. لكن إذا غلب الخارج بقدراته الباطلة غير المشروعة حتى أبطل سلطان من كان قبله وقضى عليه، صار هو الإمام واكتسب الشرعية بذلك، حتى لو كان قد ارتكب الموبقات، الجرائم، المعاصي الكبيرة التي توجب هلاكه وهلاك الأمة، توجب العذاب الأخروي الشديد في طريقه إلى الوصول إلى الحكم، فعل ما فعل كانتهاك حرمة الحرم وهدم الكعبة المعظمة مهما كان، المهم وقتل الأبرياء وداس على جماجمهم وصعد إلى العرش خلاص الآن صار خليفة، بمجرد أنه جلس على هذا المكان تحول إلى خليفة شرعي. وقد تمت عملية انتقال الخلافة بالخروج على الخليفة الشرعي عندهم. هنا ليس فقط أن هذا المسألة مسألة نظرية، وإنما حاصل في أرض الواقع. خارجا يقولون بها، قد تحقق هذا الأمر ليس فقط على مستوى الحكم، يقولون لو حصل كذا، لو فرض أن تغلب شخص لوجب الطاعة الثاني الغالب، لا هذا في الخارج حصل. وقد تمت عملية انتقال الخلافة بالخروج على الخليفة الشرعي عنده. نحن لا نقول بأنه شرعي، عبد الله بن الزبير ليس خليفة شرعيا، عندهم خليفة شرعي بويع له حكم، لعبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان قتل عبد الله بن الزبير، عبد الملك يقتل عبد الله، والإمام يقتل الإمام، وخليفة رسول الله يقتل خليفة رسول الله، يعني يقتله ويكون هو خليفة رسول الله حينما قضى على عبد الله بن الزبير. هذا حصل، صار هو خلاص عبد الملك الآن، صار هو الذي ندعو له بطول العمر وندين له بالولاء والطاعة. وحصل للسفاح بن العباس حينما قضى على مروان بن محمد آخر حكام بني أمية، خرج عليه، فهذا آخر حكام بني أمية حاكم شرعي خليفة كذا، فإذا بي أبو العباس السفاح يثور عليه، وعندما يتمكن من الحكم صار هو خليفة رسول الله. ولغير واحد من الأمويين والعباسيين حينما خرج بعضهم على بعض، بل أكثر من ذلك، هذا الثاني الذي يريد أن يخرج على طاعة الأول أصلا هو مبايع للأول، هو مقر بإمامة الأول، بل لو بايع شخصا آخر، الأول بايع الثاني بالإمامة والطاعة ثم نكث بيعته، وهذا من المحرمات، ودع الإمامة لنفسه وقاتل الذي بايعه، قاتل الأول حتى غلبه وقضى عليه، يعني قاتل إمامة، قاتل خليفته، قاتل خليفة رسول الله، قاتل الذي لا يرضى الله سبحانه وتعالى بالخروج عليه، وغلبه وقطعه إربا، صار الثاني الناكث الخائن الخارج عن الطاعة شاق عصى المسلمين، هذا صار الناكث الغالب، صار إماما، صار شرعيا واجب الطاعة، كما حدث للمنصور مع محمد بن عبد الله بن الحسن، من هذا من سلالة الإمام الحسن ابن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، خرج على أبي جعفر المنصور فقتلهم أبو جعفر المنصور، ما أبقى لهم باقية، يعني كانت فاجعة وكانت مقتلة عظيمة في بني هاشم، حيث سبق له بيعة محمد بن عبد الله في منطقة الأبواء، هو المنصور بايعه ثم انقلب عليه، ثم تغافل العباسيون عن ذلك واستولوا على السلطة، ولما ثار محمد بن عبد الله غلبه المنصور، كان جيشه قليل وما كان منظم وما كان بالشكل المطلوب، والإمام الصادق عليه السلام حذره كثيرا ونبهه بالتفاصيل أنه كيف سيقتلون، من الذي سيأتي يقتله، من الذي سيضربه ولا يؤثر فيه، وسيأتي شخص آخر يضربه ويؤثر فيه، وأنك ستفعل كذا، وأنك ستخرج بكذا، وأنت أفعل كذا، أخبرهم بكل شيء. ولما ثار محمد بن عبد الله غلبه المنصور وقتله، وقتل بني هاشم، وحدث ما يشبه ذلك لجماعة من الأمويين والعباسيين ولغيرهم مع بعضهم البعض، فيخرج على الخليفة القبل وهكذا. ومنها إن شاء الله أن كثيرا مما تمت شرعيته، هذا بإذن الله سبحانه وتعالى مع بقاء العمر والتوفيق، يأتي في الحصة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.